شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
مصطلح المقاصد الشرعية. علم المقاصد الشرعية ركيزة أساس ورافد مهم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. ومصطلح المقاصد الشرعية يراد به الحكم والأسرار والغايات من تشريع الأحكام. ورغم قدم تقرير المقاصد وتأصيلها في مصنفات الأصوليين منذ إمام الحرمين الجويني فتلميذه الغزالي رحمهما الله، ثم من تلاهما حتى مجيء إمام علم المقاصد الشاطبي رحمه الله في كتابه الفذ الموافقات، إلا أنهم لم يحرروا تعريفا دقيقا لمصطلح المقاصد الشرعية، وكانت عنايتهم بوصفها وتقسيمها وترتيبها والتمثيل لها أعظم من الاشتغال بصناعة حدها وتعريفها، حتى صاغ لها بعض المعاصرين نحوا من التعريف المذكور آنفا. فقال الطاهر بن عاشور رحمه الله: مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. وقال علال الفاسي رحمه الله: المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. وهذه المقاصد الشرعية على مرتبتين: مقاصد عامة في التشريع كافة لا يختلف فيه باب من الشريعة عن باب، وتلك هي المقاصد الخمس الكبرى: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فإنها أسس المصالح الشرعية التي جاءت الشريعة بتحصيلها للعباد ودرء المفاسد عنهم. والمرتبة الأخرى هي المقاصد الخاصة أو الجزئية، تلك التي تختص بباب بعينه من أبواب الشريعة أكثر من غيره، مما لا يخرج في صورته الكلية عن تلك المقاصد الكبرى، لكنه قصد موسع منها ومندرج فيها، كمثل مقصد تحقيق التقوى من الصيام، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي أحد تلك المقاصد ما يتضح بالمثال لكلا المرتبتين، فتحقيق العبودية لله تعالى مثال للمقاصد العامة التي تشترك فيها كل أبواب التشريع بلا استثناء: العبادات والمعاملات والأطعمة والحدود والقصاص.
نعم، وتطهير النفس.
وتطهير النفس من الشح وتنمية المال وحلول البركة فيه مثال لمقصد خاص بعبادة الزكاة التي يتحقق فيها هذا المعنى.
أجل، وعند ذلك سيتضح ما أسلفناه قبل قليل في أهمية العناية بالمقاصد في العبادات. مهم أن تتعلم صفة الصلاة، ومهم أيضا أن تتعلم روحها وهو الخشوع، مهم أن تتعلم صفة الحج، ومهم أيضا أن تتعلم روح الحج ومقاصده، مهم أن تتعلم أحكام الصيام والمفطرات فيه، ومهم أيضا أن تعلم جوهر الصيام وسره وحقيقته. فهذا إذن تكامل أيها الكرام في تعلم الأحكام الشرعية للعبادات. هذا التكامل جزء غير منفك رعاكم الله. لأجل ماذا؟ لأجل أن يأتي المتعبد بعبادته لله كما أراد الله. في هذا السياق يقول إمام الحرمين الجويني رحمة الله عليه، يقول: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، يقول ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. قل هذا لم يرزق البصيرة التامة، لأن الشريعة ما أتت بأوامر ونواهي فقط، أوامر ونواهي تلزم الامتثال في التكليف، لكن من وراء هذه الأوامر والنواهي مقاصد. يقول من لم يتفطن لها فليس على بصيرة في وضع الشريعة. هذه العناية بالمقاصد جعلت إماما من المتقدمين، وهو الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله، أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد الأندلسي الذي اختصر صحيح البخاري وترجمه، وينقل عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله كثيرا في فتح الباري، والمتوفى سنة 699. ماذا يقول رحمه الله؟ كما نقل عنه تلميذه ابن الحاج في المدخل، يقول وتأمل للعبارة كلام إمام فقيه، يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتى على كثير من الناس أو ما أتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك الباب. فهذا التفات أيضا قديم لأهل العلم في الأمة، أن العناية بهذا الباب ينبغي أن تأخذ حظها الوافر، وينبغي أن يتصدى طائفة من أهل العلم والفقهاء من يعلم الناس مقاصدهم في العبادة. لما؟ لأن العناية كما قلت بهيئة العبادة الظاهرة مستوفى في كتب الفقهاء ومصنفاتهم وكلامهم وفي جهود الآئمة والعلماء والدعاء وفي الخطب وفي تعليم الناس، لكن الذي يحتاج حقيقة أن يصرف إليه الجهد أن يعلم الناس كيف يصلي بخشوع، كيف يصوم مهذبا صومه من كل ما يجرحه ويخدشه ويبعد عنه تحقيق التقوى، كيف يحج فيجعل نصب عينيه أثناء الحج. هذه المقاصد العظمى، والله يا إخوة إن سلم لنا ذلك وتم لوجدنا في حجنا معنى غير الذي يعيشه بعض الحجيج اليوم. اليوم وأنا وأنت ربما حججت أكثر من مرة، الذي تراه وتعيشه في الحج مظهر حقيقة ليس هو المقصد الشرعي في الحج. الذي يغلب على بعض الحجيج هو أن الحج عندهم نوع من الاستنفار للجهد والوقت والمال، ثم يغلب عليهم في حجهم شعور الرغبة في الانتهاء من أعمال الحج وكأنه عبء كبير، فترى المزاحمة والمدافعة وترى الاستباق إلى إنجاز أعمال الحج وتمامها هي التي تغلب على التفكير وذهن المتعبد في الحج. فإذا جاء يقف بعرفة فالغالب عليه إذا ما خصص أوقاتا للدعاء والتضرع إلى الله عز وجل يغلب عليه التفكير في الوصول إلى عرفة والخروج منها وبلوغ مزدلفة، فإذا أتى مزدلفة أيضا كان همه الأكبر كيف يصل منها ويرمي الجمرة، ثم يغلب على ذهنه متى يطوف في الإفاضة، متى يسعى، كيف يفعل في الرمي أيام التشريق، كيف ينصرف، كيف يطوف للوداع، فتمضي عليه أعمال الحج. والذي يغلب على ذهنه والذي يسيطر على أعماله وأطواله في الحج وتتابع هذه الأعمال، والذهن منشغل وممتلئ بهم كبير يحمل له تفكيرا عظيما كيف يؤدي أعمال الحج. نعم، مع حرصه فيما ترى أنه لا يريد أن يفسد حجه، وحرصه أيضا على أن يكون حجه صحيحا كحجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال الأكبر هل لا التفتنا أيضا إلى حقيقة الحج ونحن وقوف بعرفة ونحن بائت بمنى ونحن نرمي الجمرات، بل حتى ونحن نطوف، حتى في الزحام وحتى في اختناق الأنفاس وحتى في الانتظار، سواء انتظار السيارات في الشوارع أو انتظار الممرات أو انتظار الحجيج في المخيمات في منى، كل موقف إذا ازدحم فيه الناس من عاش استشعار مقاصد الحج نأى وارتفع عن تلك المظاهر التي يراها فيزدحم إليها الناس، وربما سبب بينهم الشيطان شيئا من الخصومة والشحناء والاحتكاك، كل ذلك سيترفع عنه الحاج لو التفت إلى المقاصد العظمى، إلى ما يريد من الإسلام أن يكون كذلك. يا إخوة، بسؤال بدهي يسير، عبادة في الإسلام أراد الله أن تكون ركنا، يعني لا يتم الإسلام إلا به، ثم يجعلها سبحانه وتعالى عبادة لا يؤديها العبد إلا هاهنا في بيت الله الحرام عند كعبته المعظمة، فيوجب السفر سبحانه وتعالى والارتحال وقطع المسافات وتحمل الأسفار وبذل الأموال، بالله عليك أتظن أن ليس من وراء ذلك حكمة إلهية جليلة؟ أتظن أن الله عز وجل يشق على العباد تكليف حكم في الإسلام؟ حاشا والله، إنما هناك هدف كبير، نعم لمن استطاع إليه سبيلا، لكن هذا المستطيع لماذا لا يحج في بلده كما يصوم في بلده وكما يزكي في بلده وكما يصلي في بلده؟ لماذا الحج؟ لماذا هو المفارقة للأوطان والبلدان والأهل والخلان؟ لماذا الإتيان إلى هنا؟ لأمر عظيم يراد تحقيقه. ثم لاحظ معي أنه يوجب مرة واحدة في العمر، وكأن الإسلام ينظر إلى أن الحج ولو مرة واحدة في العمر كفيلة بإصلاح العبد من رأسه إلى أخمص قدميه، وأن يعيد فيه صياغة معنى العبودية لله تماما، وأن يعيده عبدا صالحا تقيا، وأن يعود إلى حياته ليس هو كالذي جاء قبل الحج. هذا معنى مقصود يا إخوة، رجع كيوم ولدته أمه، هو ميلاد جديد. هذه الحكم والأسرار والله جليلة، أجل من أن نقتصر في نظرنا إلى الحج، في تعاملنا مع الحج، في أدائنا للحج، أنه ازدحام بشري، وأنه اختناق أنفاس، وأنه تنافس في إنهاء أعمال الحج، ورغبة في الخلاص كيفما اتفق. حاشا والله، نربأ بأنفسنا عن أن نقع في عبادة عظيمة له مقصد كبير ولها أسرار عظيمة، أن نؤديها بهذه الهيئة الظاهرة بهذا التهاون في تحقيق المقاصد. كذلك هو الإسلام يا إخوة، فالذي يحج بيت الله الحرام ويأتي إلى هاهنا فيعلق بيته بهذه فيعلق قلبه بهذه المعاني العظيمة، والله إن حجه لكفيل أن يجعله صدقا أن يرجع كيوم ولدته أمه، وأن يبيض صفحته من جديد، وأن يحجز مقعده في الجنة. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كأم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه المعاني الكبيرة تحتاج منا حقيقة أن نلتفت إليها، وإلا والله من الغبن أن يتعب الحاج ويبذل مالا سعى في جمعه طيلة عمره حتى انحنى ظهره وشابت لحيته وفنيت حياته من أجل أن يقدم إلى هذه البقاع، ثم هو يقتصر على أداء الهيئة الظاهرة للعبادة. هذا فوات عظيم. فإذا نحن بحاجة يا أهل الإسلام، يا طلبة العلم، معشر الدعاء، وكل من له صلة بحج بيت الله الحرام، أن نلقي نظرة فاحصة وفقها عميقا لمقاصد الحج. نعلم أنفسنا أولا نحج بيت الله الحرام محققين لهذه المقاصد كما أراد الله، ثم ندل الناس من ورائنا ونفتح الأبصار على هذا الباب العظيم في الشريعة الذي هو العناية بمقاصد الحج. نعم.
أهمية المقاصد في العبادات. أولا، لكل عبادة شرعها الله تعالى لعباده جانبان، ظاهر وباطن. فالظاهر هيئة العبادة بأقوالها وأفعالها أركانا وواجبات وشروطا وسننا، والباطن حكمها وأسرارها ومقاصدها والغايات منها. ولا تتم العبادة على الوجه الكامل كما أراد الله إلا بتحقيق الجانبين معا، فأحدهما عبادة القلب والآخر عبادة الجوارح، والاقتصار على أحدهما جنوح عن مسلك العبودية الصحيح. ولمزيد من الإيضاح نقول إن إهمال الهيئة الظاهرة للعبادة أو استبدالها بغير ما شرع الله بدعوى الاقتصار على تحقيق مقصدها ضلال مبين لا امتراء فيه، كمن يترك الصلاة أو الصيام أو يستبدلهما بطقوس أخرى يزعم أنها تحقق مقاصد الصلاة والصيام سواء بسواء، لأنه عبث صريح بصفة التشريع في العبادات وعدول عن شرعة الله لعباده.
وهذا كحال غلاة المتصوف الذين يزعمون سقوط التكاليف عنهم بزعم أن التكاليف وضعت لتقريب العباد إلى ربهم، وأنهم قد وصلوا إلى الولاية فلا حاجة لهم إلى الاقتراب، فيسقطون التكاليف بهذا الزعم الفاسد. هذه غفلة ومحاولة للتلبيس والعبث. يقولون طالما كان مقصد العبادة التقرب فنحن لم نقترب، نحن وصلنا. ولذلك قال قائلهم خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. فإذا رأوا أنهم قد وصلوا إلى الصلة المباشرة بمقام الألوهية فهم أعلى من أن يتعبدوا الله بعبادات ظاهرة، وهذا ولا شك ضلال مبين. هذا إذا كنا نقتصر على المقاصد والإغال وإهمال العبادات، كذلك هو الحال بالعكس.
وكذلك تماما اختزال العبادة في هيئتها الظاهرة دون مقاصدها الشرعية المنصوصة أو المعلومة باستقراء أو إشارة ونحوها، فإنها أيضا لون من العبث بشريعة الله، وسيكون أداء تلك العبادة المجردة عن مقاصدها الأساسي كعدمها، كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام الذي اختزله صاحبه في الصورة المجردة دون رعاية مقصده: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثانيا، كلما عظم شأن العبادة في الإسلام وتكاثرت النصوص الشرعية في بيان أهميتها وأحكامها الفقهية وتعددت مسائلها، اضطرد معها عظمة مقاصدها وجلالتها. ولذلك كان للعبادات الكبرى كأركان الإسلام من المقاصد جلالا وعظمة ما ليس لغيرها من عبادات الإسلام. والحج ركن عظيم وعبادة كبرى ذات أحكام ومناسك عظيمة متعددة الأنحاء زمانا ومكانا، فكان لها من عظمة المقاصد ما يوازي ذلك عظمة وجلالا.
نعم، كلما ثقل وزن العبادة في الشريعة عظمت مقاصدها في الشريعة. الصلاة مثلا عبادة عظيمة ثقيلة في ميزان العبادة عند الله عز وجل، فمقاصدها أيضا عظيمة. الصلاة اتصال، ولهذا جاءت الصلاة بمعانيها وأسرارها يا إخوة لون عظيم من التقرب إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول عليه الصلاة والسلام: وأما التعظيم وأما الركوع فعظموا فيه الرب فقمن أن يستجاب لكم. يقول في صلاة ركعتين: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فجليلة هي الصلاة وعظيم قدرها ووزنها في الإسلام، فيترتب بناء على ثقل وزن الصلاة عظمة مقاصدها. وكذلك الحج لما تأتي إلى عبادة شرع الله تعالى فيها مراحل، أولا من الميقات فله إحرام وأحكام، ثم القدوم إلى بيت الله الحرام، ثم إتيان منى، عرفة، مزدلفة، منى، ثم بيت الله الحرام، ثم المغادرة وطواف الوداع. كل هذه العبادة لما تشتمل على أماكن متعددة وأفعال متعددة اختلفت زمانا ومكانا، كلما ثقل وزن العبادة أيضا عظم مقصدها. هذا تمهيد لأن نقول إن مقاصد الحج عظيمة كما هو الحج عبادة عظيمة، فكلما عظم شأن العبادة أيضا اضطرد معها عظمة المقاصد التي يريد الإسلام تحقيقها. نعم.
ثالثا، إذا كان إهمال مقاصد العبادات خللا عمليا بينا في أداء العبادات فإنه يقابله خلل علمي في بيان وتعليم وإرشاد العباد في أحكام تلك العبادات، حينما يوغل أهل العلم والدعاة في تفقيه الناس وتعليمهم وإفتائهم في أحكام العبادات وهيئاتها الظاهرة مع نقص حاد في العناية بجانب المقاصد وإبراز أهميتها وبيان أحكامها ودلالة العباد إلى سلوك مسالكها. وليس هذا الملحظ حديث النشأة، فقد ذكر ابن الحاج في المدخل عن ابن أبي جمرة رحمه الله قوله: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم.
فيبقى السؤال الآن في خاتمة هذا المدخل: كيف السبيل إلى أن نقول هذا من مقاصد الحج؟ ضربت مثالا قبل قليل بقول الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، اللام للتعليل، وجاءت عقب قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، فكأن الآية تقول بوضوح: إنما أمر الله بالأذان في الحج، أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بالأذان في الحج من أجل تحقيق هذه المعاني، ليأتي العباد إلى يوم القيامة فيشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. هذه هي طريق أن يأتي النص الشرعي واضحا، اللام للتعليل. فإذا علل الشرع في نص الكتاب أو السنة علل العبادة بمقصد، هذا واضح لأن تقول هذا من مقاصد العبادة. وطريق أخرى تستنبطها استنباطا، ومثال ذلك الأمر بتحقيق التقوى، جاء كثيرا في آيات الحج، وأنا سأرجع هذا للحديث عن كل مقصد من المقاصد تفصيلا وسيأتينا وضوحه وبيانه، لكني أقول هنا الأمر بتقوى الله جاء مبثوثا في كل سياق آيات الحج في القرآن، في سورة البقرة، في سورة الحج، في سورة المائدة. هذا ملحظ واضح. إذا تحقيق التقوى مقصد آخر من مقاصد الحج. في الحج يقول الله عز وجل للحجيج: وتزودوا. إذا أراد الحاج أن يخرج من بلده يريد مكة والمشاعر، خذ زادك، خذ أمتعتك، طعامك وشرابك ونفقتك. قال: وتزودوا. ثم يأتي السياق مؤكدا: فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. ثم يأتي الأمر بتحقيق التقوى كثيرا في الحج. يقول الله في أيام منا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى، تعجل إن شئت في أيام منا أو تأخر لا إشكال، إنما المطلوب أن تحقق التقوى. حقق التقوى وتعجل في يومين إن شئت، أو حقق التقوى وتأخر في ثلاثة إن شئت، لمن اتقى. وهكذا، هذا ما هو، هذا ليس تصريحا بكون تحقيق التقوى مقصدا للحج، لكن النظر والتأمل والاستقراء لنصوص الشريعة التي عرضت أحكام الحج تنبيك أن هذا مقصد عظيم. إذن هما طريقان ومسلكان لأهل العلم في ذكر مقاصد العبادات، ليس الحج فقط، الحج مثال له. المسلك الأول التصريح بذلك في نصوص الشريعة، والمسلك الثاني الاستنباط من خلال التأمل والاستقراء والبحث المتتابع. يكتشف أهل العلم أن هذا أمر أرادته الشريعة أن يكون مقصداً من تلك العبادات. نعم.
مسالك إثبات المقاصد في الحج وأمثلتها. تقررت مقاصد الحج في النصوص الشرعية التي قررت أحكام مناسكه الفقهية بجلاء، وقد جاء هذا التقرير في صورتين: التصريح والاستنباط، وهذه أمثلتها. ألف: التصريح بالمقاصد، كما في مقصد تحقيق إقامة ذكر الله تعالى من خلال مناسك الحج، بمعنى أن يرتبط الحاج في حجه بهذا الأصل العظيم في العبودية ليرجع من حجه وقد ألف الإكثار من ذكر الله وتعليق القلب به وتحصيل طمأنينة العيش من خلاله، ويتحقق له بذلك جماع شعائر الإسلام، كما في حديث عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فهذا المقصد قد جاء تقريره صريحا في أكثر من نص، مثل قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فإن اللام في قوله تعالى ليشهدوا ويذكروا للتعليل، وهو صريح بأن فرض الحج ونداء الخلق إليه لتحقيق هذا المقصد العظيم. وتأكد هذا المقصد الصريح بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فإذا ربطنا هذا التصريح بمقصد تحقيق ذكر الله تعالى في الحج بكثرة ما ورد من الأمر بالذكر في نصوص الحج وربط المناسك به، تأكد ذلك جدا. فإن ذكر الله تعالى قوام الحج وصلبه، في الطواف والسعي والمبيت بمينا ورمي الجمرات والإكثار من التلبية حال الإحرام ومن التكبير والتهليل بعد التحلل، وفي أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة لا أفضل للحاج من قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
هذا مثال ضربته لكيف نقف على مقصد من مقاصد الحج كما صرحت به النصوص الشرعية، وأخذنا مثال لذلك بتحقيق ذكر الله تعالى. نعم.
باء: استنباط المقاصد، وذلك باستقراء نصوص الحج والتأمل فيها للوقوف على تنبيهات وإشارات إلى بعض مقاصد الحج لم يأتي التصريح بها كما في الصورة الأولى، بل بالتأمل والتتبع. ومثال ذلك مقصد تحقيق تقوى الله في الحج، فإن التقوى ذروة سنام الصلاح ومنتهى آمال الصالحين وباب ولاية رب العالمين، ويراد للحاج أن يحقق التقوى من حجه وأن يعود بعد الحج عبدا تقيا قد تشرب قلبه وكيانه معنى التقوى وحقيقتها من خلال مناسك الحج وعباداته الظاهرة. وهذا المقصد لا نجده منصوصا صريحا في آيات الحج كما وجدناه في مقصد إقامة ذكر الله تعالى، بل بالتأمل في النصوص وجدنا الأمر بتقوى الله ارتبط بآيات الحج بشكل عجيب. ففي سورة البقرة ختمت أولى آيات الحج بالأمر بتقوى الله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، كما ختمت آخر آيات الحج في السياق ذاته في سورة البقرة بالأمر بتقوى الله كذلك: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وخلال السياق تكرر الأمر بتقوى الله بأكثر من أسلوب يستدعي التأمل والتدبر، ففي الأمر بالتزود للسفر في الحج وأخذ الأسباب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وفي المبيت بمنى ليالي أيام التشريق بين التعجل والتأخر ترتبط المسألة بتحقيق التقوى لله تعالى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي سورة الحج يرتبط مقصد عظيم آخر وهو تعظيم شعائر الله بمقصد التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك الشأن في كفارة الصيد في الحج التي ختمت آياتها بعد بيان الكفارة وأنواعها بقوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فيتأكد لدينا أن تحقيق تقوى الله أحد المقاصد التي يراد للحجيج كل عام تحقيقها من حجهم لبيت الله الحرام، وأن لا يقتصروا في حجهم على الشعائر الظاهرة ما لم تخالط شغاف قلوبهم فتثمر التقوى في دواخلهم، وأن يكون هذا القصد حاضرا في نفوسهم وهدفا منصوبا يسعون إلى تحقيقه مع كل خطوة في أداء مناسكهم.
بلا مبالغة نريد أن نقول نحتاج أن نصل بأنفسنا حين نحج وبإخوتنا الحجيج عندما نعينهم على أداء الحج أن يكون هذا المعنى على سبيل المثال حاضراً في الذهن حقيقة. هل يشعر أحدنا عندما يحرم منذ أن يقول لبيك اللهم لبيك أنه الآن ساع في رحلة نحو تحقيق التقوى وأن يرجع من حجه عبداً تقياً؟ تعرف ما معنى عبداً تقياً؟ يعني ينطبق على حياته وتصرفاته وسلوكياته ما نقرأ عنه في أخبار السلف من العلماء والأتقياء. تظن أن باب التقوى لله مرحلة أغلقت وصفحة من التاريخ قد طويت؟ لا والله، جعل الله باب التقوى مفتوحا للعباد، ويمكنني أنا وأنت أيضا إذا ما حججنا بيت الله الحرام أن نتعلم معنى التقوى، وهذا مطلوب يريده الإسلام. فقط نحتاج أن نسعى إلى تحقيق هذا الهدف وأن نجعله نصب أعيننا، وألا يكون شغلنا الشاغل متى أنتهي، كيف أرمي، متى أغادر، متى أخلص من المناسك، متى نجحنا في التخلص من شعور الرغبة فقط في الانتهاء من أداء المناسك والخلاص كيفما اتفق، سنغوص حقيقة في جوهر العبادة ونستمتع ونحن نؤدي المناسك ونتلذذ والله في كل خطوة من خطوات الحج، ولو كانت الظروف من حولنا لا تهيئ، حر شديد وزحام طويل وازدحام خلق وتنافس أنفاس، كل ذلك حتى لو كان من حولك لا يهيئ لك إلا أنك بما تعيش من الاستغراق في التلذذ بالعبودية ينسيك هذا المعنى. هذا يا إخوة ليس نوعا من الإغراق في خيالات وليس تحريقا في عبارات عائمة، لكن حقيقة هو موجود في نصوص الشريعة. مرة أخرى سأعود إلى مثال قيام نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. تقول عائشة رضي الله عنها يقوم حتى تتفطر قدمان. تخيلت ما معنى أن تتفطر القدمان؟ وفي بعض الألفاظ حتى ترم القدمان، تتورم، يعني تنتفخ القدم من طول القيام، ثم يصيب هذا الانتفاخ تشقق وأنت تجزم أن من وراء ذلك ألم لا يطاق. صاحب هذا الألم بالله هل يستطيع أن يقف على قدميه نصف ساعة وقدم منتفخة وقد أصابها التشقق؟ أبدا، ما تقوى على أن تقف 10 دقائق والألم يقطع قدميك. إذن تورم القدمين وانتفاخهما وتشققهما كل ذلك ألم ما وجده عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مستمتعا بعبوديته وقيامه لله فأنساه ذلك الألم وعاش متلذذا بعبوديته لله عز وجل وهو قائم يصلي لأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. حج صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، القطيفة التي فرشها على ظهر البعير يركبه ليرتحل في أعظم حجة حجها إنسان لله عز وجل، وهو يقول اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة. سبحان الله، قطيفة بأربع دراهم ممكن أن تكون مدخلا للرياء، لكن هو القلب المتعلق بالله يريد أن يجرد كل ما يعمل في عبادته فيجعله في قالب الإخلاص، وينظر في عبادته كيف يصل إلى تحقيق رضا الله في الحج وأن يقبله ربه سبحانه وتعالى. والله كان يعلمنا والأمة من ورائه إلى قيام الساعة، عندما تريد أن تحج اجعل صلة قلبك بربك والتفت إلى تحقيق مرضاته، أن يكون مقاصد الحج حاضرة عند أحدنا منذ أن يحرم ومنذ أن يرتحل ومنذ أن يتوجه إلى بيت الله الحرام، إلى عرفة، إلى منى، إلى مزدلفة. إياك وما يغلب على سائر الناس من الازدحام والتعجل والرغبة في الانتهاء كيفما كان، هذا شعور يفقدك لذة العبادة، هذا شعور يجعلك تخسر حقيقة الوصول إلى مقاصد العبادة. الاستمتاع بالحج يحتاج منا أن نغوص في معانيه وأن نبحر في أسراره وأن نتلمس مقاصده. مقاصد الحج علم شرعي يتعلم، جاءت به النصوص الشرعية، ليس ضربا من خيال ولا تكهنا بشيء لا صلة له بعلم الشريعة، لا، وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تقرأ في أخبار الصحابة والتابعين وسلف الأمة هذا المعنى العظيم الذي جعله يستشعرون معنى الحج منذ أن يحرم أحدهم. زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، كان إذا أحرم وارتدى اللباس وأتى الميقات وشرع في التلبية يريد أن يقول لبيك اللهم لبيك، يصفر لونه ويرتعد ويتلعثم لسانه فما يقوى على إكمال التلبية. رجل عاش المعنى، ولما يقول لبيك اللهم لبيك شعر بما تقوله العرب من كلمة لبيك، وأن الإنسان العربي يقول لبيك إجابة لشخص يناديه تقول يا فلان، فيقول في الإجابة لبيك، وعادة هذه الكلمة يقولها الرجل لمن هو أعلى منه مرتبة، يقولها العبد لسيده، يقولها الإبن لأبيه لأمه، يقولها التلميذ لشيخه وأستاذه على سبيل التأدب والاحترام، يقول في الإجابة إذا نادى يقول لبيك. ومعنى لبيك عند العرب أجيبك مرة بعد مرة، تأدبا، تذللا، خضوعا، احتراما، توقيرا. أنت في الحج لما تقول في الإحرام لبيك اللهم لبيك، سواء في إحرامك من الميقات بالعمرة أو في إحرامك بالحج، من الذي ناداك حتى تقول لبيك؟ لمن تقول لبيك؟ تقول لبيك اللهم، بالله عليك هل ناداك الله؟ هل دعاك؟ الجواب نعم. أما قال علي، أما قال سبحانه لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج، قال ابن عباس فقام الخليل إبراهيم عليه السلام فأذن، لما قال إبراهيم عليه السلام قال أي ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن علينا البلاغ، فقام إبراهيم عليه السلام فأذن بالحج. قال ابن عباس فأنفذ الله صوته في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. فما يجيب عبد ذلك النداء إلى قيام الساعة إلا أصابته دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام. هذا المعنى استشعره زين العابدين لما كان يحرم فيرتعد ويصفر لونه وينعقد لسانه خشوعا وخشية وهيبة، لأنه شعر أنه يقول يا رب أجبت دعوتك وأنا قادم إليك. فلما عاش زين العابدين رحمة الله عليه هذا المعنى واستشعر هذه الأمور بكل تفاصيلها ومعنى الاستجابة والتلبية جعله يعيش هذا الشعور، فكان رحمة الله عليه يصيبه هذا الحال من الوجل من الهيبة وقشعريرة البدن وانعقاد اللسان واصفرار اللون. فلما سئل رحمه الله عن الذي يصيبه هذا عندما يحرم بالتلبية قال كلمتين اثنتين، قال لأنه يقول لبيك اللهم لبيك، قال أخشى أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك. عاشوا هذا المعنى بقلوبهم والله يا إخوة، فلما عاشوه كذلك صدرت عنهم في مقام العبودية لله أحوال صرنا نقرأها ونتعجب منهم كيف عاشوها وكيف صدرت عنهم. والسبيل لي ولك إلى أن نصل إلى ما وصلوا إليه هو العناية بهذا الباب استشعار مقاصد العبادات. ما زال حديثنا متصلا أيها الكرام في ذكر هذه المقاصد، أهميتها، وجوب العناية بها، أثرها العظيم على تعبد أحدنا عندما يتعبد لله، ثم الواجب من وراء ذلك كله في تعليم الحجيج وتوعيتهم وإرشادهم ك كما نعلمهم أحكام العبادات وهيئاتها الظاهرة سواء بسواء، ينبغي أن نعلمهم أيضا مقاصد الحج وما ينبغي أن يراعوه في مناسكهم في كل ركن وواجب مما يؤدوه في مناسك العمرة والحج على السواء، هي عبادة عظيمة. وإلا والله ما جعل الله الحج والعمرة كفارات ومحطات يغفر فيها للعباد سبحانه وتعالى، ثم هي المغفرة من أوسع أبوابها. العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذه التصفية العظيمة في الحج والعمرة ما جاءت من فراغ، لكن لعظيم ما اشتملت عليه هذه المناسك من صياغة قلوب العباد وإعادة صهرهم في قوالب جديدة تحقق فيهم معنى العبودية لله، أتقياء أصفياء أبرياء أطهارا من كل وزر وخطيئة، لأنهم جاءوا فقصدوا بيت الله الحرام. وهذا القصد ينبغي أن نستشعره وأن نعرف في كل خطوة من أداء المناسك هذه المعاني العظيمة التي نؤديها تقربا لربنا سبحانه وتعالى. نقف هاهنا لنكمل الغد إن شاء الله تعالى تتمة هذه المقدمة والشروع في مقاصد الحج واحدا تلو الآخر بعون الله، والله أعلم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.